الواقع بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء الخمسين في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبطتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الأدلة الأربعة المتفق عليها كأدلة للأحكام، وهي على الترتيب: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فرغنا من الحديث عن الدليل الأول وهو القرآن، ثم ما زلنا مع الدليل الثاني السنة. بينا مفهوم السنة ووظائف السنة بالنسبة للقرآن، ثم انتقلنا إلى أقسام السنة مبينين حجيتها. تكلمنا عن حجية القول وحجية الفعل، وتكلمنا عن حجية التقرير. في هذا اللقاء ما حجية الترك؟ حجية الترك أي الأمور التي تركها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ولم يفعلها. والمقصود بالترك تركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور. تركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور. فكما أن الله تعبدنا بالفعل، تعبدنا أيضا بالترك. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن المقصود بالترك تركه صلى الله عليه وسلم فعل أمر من الأمور. وهذا الترك نوعان كما يقول المصنف حفظه الله، يقول: وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم له. النوع الأول التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم ترك كذا وكذا، أي أن الصحابة يصرحون ويخبرون أن النبي ترك من الأفعال كذا وترك كذا وترك كذا، وده بنسميه التصريح بالترك. مثلا كتصريح الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. صلى العيد بلا أذان وبلا إقامة، ده تصريح من الصحابة لترك النبي في هذا الباب. يعني يوم العيد كان يخرج إلى المصلى ولا يصلي تحية، لأنه كان يصلي في الخلاء. إنما من صلى العيد في المسجد يبقى يحيي المسجد لما يدخل. إنما النبي ترك لأنه في الخلاء مش في المسجد، كان العيد يصلى خارج المدينة في الخلاء، ودي سنة. فالأكمل والأفضل إن العيد يصلى فين؟ في الخلاء. إنما إن لم ييسر لنا ذلك فبنصلي في المساجد ولا حرج، لكن اللي يصلي في المسجد أول حاجة بيعمل لما يدخل المسجد بيركع ركعتين، لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. سماها العلماء تحية المسجد. إنما في الخلاء هتحيي إيه؟ الخلاء ليس مسجدا عشان تصلي تحية. يعني مثلا أنتم في العيد أحيانا تستأجرون النادي بتاع كرة القدم ده، صح؟ ده ما يتصلاش فيه تحية مسجد، ده مش مسجد، ده خلاء، ده فضاء. فما تروحش تترقع للصبح، تترقع إيه؟ ما تترقع، اذهب واجلس على طول، كبر تكبير العيد لغاية ما إيه؟ فضيلة الإمام يتقدم للصلاة بكم صلاة العيد. إنما لما تيجي تصلي في المسجد، أول لما تدخل المسجد تعمل إيه؟ تصلي الركعتين، تصلي الركعتين. النبي في العيد ما أذن ولا أقام، أي لم يأمر أحدا من أصحابه أن يؤذن للعيد أو أن يقيم للصلاة، بل كان يقوم: استووا. حان وقت الصلاة يقوم النبي في القبلة ويصف الصحابة خلفه رضي الله عنه. يبقى إذن الصحابة صرحوا أن النبي صلى العيد بالأذان وبلا إقامة. يبقى ده نوع من أنواع الطرد عن طريق التصريح، إن الصحابة يخبروننا أن النبي لم يفعل كذا ولم يفعل كذا. يبقى ده نوع. نوع آخر: عدم نقل الصحابة رضي الله عنهم لأمر، لأنه لو فعله لتوفر العلم به عندهم وأخبرونا به. يبقى عدم التصريح معناه أنه لم يفعل هذا الباب. فالنوع الثاني من الترك بالنسبة لنقل الصحابة هو عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله عليه الصلاة وأزكى التسليم لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله للأمة، بحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا، علم أنه لم يكن، وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة. لو فعل لنقل، يعني لو تلفظ النبي بالنية عند دخول الصلاة لنقله الصحابة، ما دام لم ينقل عن أحد منهم إذا لم يفعله النبي، يبقى النبي تركه. والنية محلها القلب، ما تقرأ في اللغة إيه معنى النية؟ القصد. والقصد عمل من أعمال القلب مش من أعمال اللسان، إنما الأعمال بالنيات. إذا محلها القلب، محلها القلب، إذا لا يجوز التلفظ بها، لأن النبي لو تلفظ لنقل. الله يرضى عنك ويبارك فيك. إذا من تلفظ بالنية ابتدع في دين الله وأحدث في دين الله، فلا يجوز وأنت جاي المسجد تقول مثلا في الصف: نويت أصلي صلاة العشاء 4 ركعات حاضرة خلف الدكتور محمد الكنيشي الليبي وفق التوقيت المحلي لمدينة لودفيك صهر. ما ينفعش الكلام. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، الله يحفظك الحاج بدر. هنقول لك: لا، خروجك من بيتك هو نية، قيامك للوضوء للصلاة نية. لذلك حتى بنص الآية سورة المائدة الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. أي إذا قمتم دي النية، أي إذا أردتم الصلاة، إذا الشرطية، يعني إذا عزمت على الصلاة، إذا قصدت الصلاة، إذا هممت بالصلاة، تغسل وجوهكم تقوم توضي. ما شفناش عاقلا وهو بيقعد ياكل يقول لك: نويت آكل، صح؟ ينفع؟ إيه نويت آكل دي؟ هتقول عليه مجنون ده ازاي؟ هتقول نويت آكل، ما الأكل قدامك، ما تاكل، خلاص؟ فكذلك لا يجوز التلفظ بالنية. ولذلك أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بقتل من تلفظ بالنية. هنجيبها لهم احنا بقى اهو، عشان بيقول لك دايما يثير الشبهه ضد شيخ الاسلام. نقول لهم نعم والله افتى بذلك، لكن السياق التاريخي يقول لماذا افتى شيخ الاسلام بقتل من تلفظ بالنيه؟ لان في زمن شيخ الاسلام كان فيه التتار، التتار افسدوا في الارض وعاثوا فسادا، لكن رغم تجبرهم لم يتمكنوا من القضاء على دوله الاسلام. ففكر احد قوادهم لكي نتمكن من القضاء على هذه الأمة لن نتمكن إلا من داخلها، يبقى لابد أن ندخل الإسلام ظاهرا بحيث نفسد الإسلام من الداخل. وده اللي بيعمله أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، بيربوا لنا كده ناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهدم ثوابت الدين باسم الإسلام وباسم المفكر الإسلامي والباحث الإسلامي والأكاديمي الإسلامي، زي ما كانوا يقول لك شورت إسلامي ومايو إسلامي، كل حاجة بقت إسلام. المهم هو هيجيب لك الاسم عشان بس يعني إيه، عشان يطمنك بقى في مايو إسلامي وشورت إسلامي، مش عارفين بكرة في إيه تاني، تمام كده؟ زي زمان كان أحد الدعاة يقعد يعملها دعابة في هذا الباب، فكان يقول لك حتى بتاع الدجاج اللي بيبيع الفراخ ده المشوية يقول الرب يا ولية على الفراخ الاسلاميه. يا ابن الايه، حتى الفراخ الاسلاميه كله اسلام، لدرجه حتى في المنتجات والصناعات يطبع لك كده اكياس ذبح حلال ويعبيها بيها سمك. طب وكمان السمك بيتذبح على الطريقه الاسلاميه؟ يا ابني ده سمك، هيتذبح ازاي ده راخ؟ المهم فبقت آفه عند الناس، كل حاجه يسيبوها للاسلام. طب اسم بقى المفكر الإسلامي والباحث الإسلامي هدموا الإسلام من داخله بنشر الشبهات وإثارة الشبهات، يعني لسه على الصباح اليوم بعد صلاة الصبح الفجر بعض الطلبة من بلاد الجزائر أرسلوا لي بعض الشبهات يثيرها بعض من ينتسب للإسلام، زعم يقول لك أن أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يجيز استئجار المرأة للزنا، مش بس كده وشبهة أخرى، وأبو حنيفة كان يجيز أن يتزوج الرجل من محارمه، يتزوج بأمه وأخته وعمته وبنته. طبعا الذين يثيرون تلك الشبهات عارفين أن كثير من المسلمين لا يقرؤون، والكثير منهم إذا قرأ لا يفهم، دي المصيبة، وقل من يلجأ مستفسرا عن طريق سؤال العلماء. طبعا هم يستخدمون قضية اسمها التدليس والكذب. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان بيستفتى عن حكم من زنى بالمستأجرة، وطبعا المستأجرة دي نوعان، في مستأجرة للخدمة جاية تطبخ وتنظف البيت، فلو سيدها ده زنى بها فبيسألوا عن الحكم هل يطبق عليه الحد. طب في نوع تاني من الاستئجار كان معروف، الرايات الحمراء، المرأة زي اليومين دول ما هو اللي بيسموها بيوت الدعارة دي ايه؟ ما دي مستأجرة على الزنا. اوعى تنام يا فؤاد عشان المسائل دي دقيقة، الله يكرمك، مش عايزين مشاكل. خلاص كده؟ في عندكم حتى هنا في اوروبا اماكن صح تتعرض فيها المراه وكل واحده بسعر، صح؟ صح يا محمد؟ صح ولا غلط؟ انت هتلاقي في ايه؟ انت عامل نفسك من بنها يعني. ففي مستاجره للخدمه في البيت وفي مستاجره للفاحشه، صح؟ فبيسال الامام عن حكم من زنى بالمستأجرة، ما بيستقلش عن حكم الاستئجار للزنا. فرق بين المسألتين، ها؟ رجل زنى بمستأجرة هل يطبق عليه الحد؟ يعني العقوبة، للعقوبة الشرعية، يعني هل إن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة؟ ده الحد المقدر شرعا. فقال أما المستأجرة لغير الزنا فيحد،
وأما المستأجر للزنا فلا يحد ولكن يعاصر، لأنه عنده شبهة المهر. وعندنا قاعدة تدرأ الحدود بالشبهات، خلي بالك من المسألة دي دقيقة قوي. إذا بيتكلم عن مسألة إيه؟ هل يطبق الحد ولا لا؟ فهمتوا حاجة؟ مش بيجيز الزنا بالمستأجرة للزنا، هذا من أبطل الباطل. من أجاز ذلك فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، فقد كفر وارتد، كفر وارتد. فأبو حنيفة بيسأل عن إيش يا جماعة؟ أسمع، عن اللي زنى هيطبق عليه العقوبة ولا لا؟ ما سئلش عن حكم الاستئجار، لأن حكم الاستئجار زنى، وبنص الآية ولا تقربوا الزنا. هل مثل أبي حنيفة الإمام لا يعرف حكم الزنا؟ إنه بيسأل عن إيش؟ عن العقوبة يا ولد. زي ما يجي أنت الشيخ سيد قاعد أهو، تيجي تقول لي يا شيخنا ما حكم من زنى بأمه؟ أقول لك هذا زنا المحارم ومن أبطل الباطل، وفق قول جمهور العلماء يطبق عليه الحد. إيه الحد؟ الحد إن كان محصنا يرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة. أنت ما سألتش عن الحكم، هي بتسألني عن هيعاقب ولا ما يعاقبش، لكن هل أنا أجازت إن الولد يزني بأمه؟ فهمتوا حاجة؟ ففارق بين المسألتين. فالإمام بيستفتى عن الحد، هل من فعل هذا الفعل الفاحش الآن بنسأل عن العقوبة، يعاقب بالحد الشرعي ولا لا يعاقب؟ تفرق بين المستأجرة للزنا والمستأجرة للخدمة. فقال المستأجرة للخدمة إن زنى بها ما عندوش شبهة، فيطبق عليه الحد على طول، إن كان محصن في حده إيش؟ الرجم حتى الموت. طب إن كان مش محصن 100 جلدة. أما المستأجرة للزنا فهو دفع لها مال مقابل إيش؟ الزنا. فأبو حنيفة اعتبر المال الذي يدفع من أجل الزنا يعد شبهة، شبهة المهر، ماشي كده؟ والنبي قال لك ادرأوا الحدود بإيش؟ مع أن قول أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة خالف جماهير العلماء، بل خالفه صاحباه أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن، دول أخص التلاميذ، خالفوا شيخهم في هذه المسألة، وأخذوا بقول الجماهير أن الحد يطبق على هذا وذاك. وصل كده؟ يبقى الإمام براء من إباحة الزنا. لا، عمن عقد على امرأة لا تحل له. واحد عقد على امرأة لا تحل أخته مثلا، هو ما تكلمش عن حكم العقد، هو خلاص دخل به، فبيسأله عن حكمه ده هيطبق عليه الحد ولا يعذر؟ قال فرق بين إن كان عالما وإن كان جاهلا. فقال إن كان عالما يحد، وإن كان جاهلا لا يحد، إنما يعذر تعذيرا شديدا. برضو بيتكلم عن إيه؟ عن العقوبة، مش بيتكلم عن إنه يجوز للمرأة يتجاوز من أبدا. لا يا جماعة، أبو حنيفة النعمان يقول بالابن يتجوز أمه؟ والله هذا بهتان عظيم. فهم يفترون على الأئمة، وطبعا بعض البسطاء لقلة علمهم هيقرأ الكلام ده فعلا ويعين الواد ما عندوش ما يعرفش ايه معنى الحد، كلمة الحد مش عارف يعني ايه الحد اصلا، يقول لك اه والله ده بيقوله صح، ده كلامهم صحيح. لا مش كلام، هم مش هم مدلسون، هم كذابون، وانت مش عارف تقرا ومش قادر تفهم. طب ما ترجع للتخصص بقى، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالامام رحمه الله بيسال عن الحكم، هل من فعل هذا الفعل يحد ام لا؟ طبعا جماهير العلماء خالفوا في هذه المساله، هل يحد هذا وذاك، يطبق على الحد الشرعي على طول؟ الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصن، وهكذا. فإذا ينتبه لهذا الباب الخطير يا إخوة. فشيخ الإسلام أفتى بقتل مين؟ من تلفظ بالنية. ليه يا شيخ الإسلام؟ يعني أنا دلوقتي لو جيت المسجد، الواد أحمد ده بيصلي ورايا وقال نويت أصلي العشاء خلف الشيخ سيد، قول بس يقتل، ينفع؟ وتقول لشيخ الإسلام يا ابني لا مش لأحمد ده للتتار، مش الشيخ أحمد، الشيخ أحمد راجل مسلم محترم ومؤدب، ممكن يجهل الحكم فتلفظ، فنقول له يا واد يا أحمد لا ما تتلفظش بالنية، خليها في نفسك يا ولد. إنما شيخ الإسلام بيفتي في من؟ في التتار اللي هم ادعوا دخول الإسلام ظاهرا وأبطنوا الكفر، بحس يهدموا الإسلام منين؟ من الداخل. فكان لهم علامة يعرفون بها إنهم جهلة ما يعرفوش تعليم الإسلام، فكان لما عايز يعرف الناس وبيصلي نويت أصلي العصر، في بيئة كلها علماء، بيئة كلها شيخ الإسلام وابن القيم، الله 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 الله، وده يجي لك كده في الصلاة نويت أصلي العصر أربع ركعات. فأفتى شيخ الإسلام من رأيتموه يتلفظ بالنية فاقتلوه، ده مش مسلم، ده كافر يتسطر بالإسلام، ده تتري، فارفعوا أمر للحاكم يضرب عنقه. يبقى الأمر لمين؟ للحاكم، مش أي حد يقتله. فيقول لك شوف شفت سمع، والله سمعت، وبنعلمه للناس. شيخ الإسلام بتاعهم بيقول لك اللي يتلفظ بالنية اقتلوه، شفت الإسلام، والإسلام براء من هذا، وشيخ الإسلام براء من هذا. فاوعى تخرج الفتوى من سياقها التاريخي ومن مناطها الذي نزلت عليه، هكذا العلم. يبقى أنت لما تسمع شبهة ارجع للعلماء على طول، ارجع للعلماء أو ارجع للكتاب وشوف إيه الأصل التاريخي للفتوى دي، شوف سياق الكلام من البداية إلى النهاية، وإياك والاكتزاء، لأن الخلل بيأتي من هنا، بيأتي من عدم العلم أو الجهل بالأحكام. وطبعا هم يستغلون عامية كثير من الناس، ويجي لك في الفضائيات يجيب لك فعلا كتاب المجموع في الفتاوى شيخ الإسلام، ويجيبها لك في الكاميرا كده، اقرأ يا جماعة كده كتاب إيه ده؟ المجموع للفتاوى شيخ الإسلام، أيوة الجزء الكام؟ 21، أيوة الصفحة كام؟ الصفحة 233، أيوة، وهو عينيها بلصفر الفتوى دي، بس ها الفتوى دي اللي قايلها في 20 صفحة بيأصل ويفصل فيها، راح هو جاب الحكم بس، شفت اهو مش ده شيخ الإسلام؟ أيوة الكاميرا لو سمحت قرب قرب أهي، يقول والله عنده صح صح، إيه تعبتونا مش صح خالص، ده من أبطل الباطل. فينتبه لهذا التدليس ولهذا الكذب. فهنا النبي ترك التلفظ بالنية، لأن لو فعل لنقل، لنقله الصحابة لنا وأخبرونا أن النبي كان إذا قدم إلى الصلاة قال نويت أصلي كذا، لكن لم يفعل، إذن الترك هو السنة ولا يجوز الفعل. وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه، ما كانش بعد ما يخلص صلاة يستقبل الناس ويدعو والناس تأمن بعد كل صلاة، هذا لم يفعله النبي، إنما كان يستقبلهم بوجهه ويقول أستغفر الله أستغفر الله، ده يسبح، لكن لم يدعو والناس تأمن أبدا. إنما إمتى يدعو؟ في القنوت في الصلاة عند النوافل، أو إذا سئل الدعاء، النبي كان إذا سئل الدعاء دعا، لما دعي على الطعام عند أحد الصحابة فلما فرغ من الطعام وأراد الخروج استوقفه صاحب البيت قال يا رسول الله ادعو الله لنا، فالنبي رفع يديه وقال أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وذكركم الله في من عنده. فكان إذا سئل لب عليه الصلاة والسلام، لكن عقب كل صلاة ما كان يدعو. ولذلك من الخلل إن البعض اعتاد بعد كل صلاة رافع إيديك يدعو، لا في أذكار، فيش دعاء هنا الآن، في أذكار، كل الأذكار، مش عاقب كل صلاة بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه البدع والمنكرات دي؟ ما فعل النبي هذا ولا فعله من جاء بعد من خلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، بل ولم يفعله الائمه المعتبرين من الراسخين في العلم. ليه عمال تمسح لي بجسمك وتبص لي وتعمل لي؟ خلاص امين وخلاص، الداعي الداعي امنه وخلاص، مش لازم بقى كل شويه تروح عامل لي كده اهو. المسح ده باب واحد، باب الرقيه فقط، ترقي المريض الوارد، تقرا وتنفس وتمسح، دي في الرقيه. انت الان بترقي نفسك ولا ايه؟ بترقي نفسك ماشي، انفخ مش تتف كمان يا واد يا عبد الله، تنفخ يا عبد الله مش تتف، الله يبارك فيك. قال ينفث بالثاء يعني هواء ببعض الرذاذ، هكذا مش البصاق، لا يجوز، عيب عليك يا انس، صح؟ نقول له عيب، اتعلم صح عشان يكون هناك ضابط لفعلك وفق السنه وهكذا. فلو كان قد دعا عقب كل صلاه لنقل عنه واخبرنا به عليه الصلاه والسلام، لكن لم يسعى فلم ينقل. وتركه صلى الله عليه وسلم لفعل من الافعال يكون حجه، فيجب ترك ما ترك كما يجب فعل ما فعل، لكن بشرطين. لما بنفعل ما فعله وقال هكذا عمر لما وقف امام الحجر الاسود وخاطبه، قال ايها الحجر انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبل عمر بل وسجد على الحجر عمر وقال هكذا فعل النبي. فزي ما احنا مامورون باتباع فعله كذلك نحن مامورون باتباع تركه، ابعد عما ترك، والترك يكون بشرطين، ودي قواعد مهمه يا دكتور خلي بالنا منها، عشان دي مسائل شرعيه دقيقه جدا، الضابط لها ضابط للعلم، عشان كده بنقول ان علم اصول الفقه من ادق علوم الاله، ومن حرم علم الاصول منع الوصول، لا يمكن ابدا يوفق في العلم. فلازم تتمكن في علم الاله ده، لان العلم ده بيضع لك الكليات، قواعد الكليه اللي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الحكم الشرعي. يعني الآلة اللي بتمكنك من معرفة الأحكام العملية في مسائل العبادات وهكذا. فإذا الترك سنة كما أن الفعل سنة، ولكن هنا بشرطين. الشرط الأول أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن تقوم الحاجة إلى فعله. فإذا كان الحال كذلك وتركه عليه الصلاة وأزكى التسليم ولم يفعله، كان تركه لهذا الفعل سنة. يجب الأخذ بها ومتابعته في ترك هذا الفعل. فده الشرط الأول. يعني إيه؟ نضرب مثالا، أذكر أني أشرت إلى هذا كثيرا فيما مضى، ولكن كما تعلمون من ضمن قواعد العلم ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف من التكرار وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، عشان كده كثيرا ما أقول التكرار بيعلم الأبرار لا كما يقول الجهلاء. عندنا في مصر يقول لك التكرار بيعلم الحمار، نقول له الحمار عمره ما يتعلم، صح؟ إنه حمار، إنما التكرار بيعلم مين؟ الأبرار، بنص الآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين هم الأبرار. فما تكرر من التكرار والإعادة تقرر بالقاف يعني ثبت وتمكن عنده وسهل حفظه. فالمثل في هذا الباب قراءة القرآن على الأموات بعد موتهم، سواء في البيت أو عند قبورهم. النبي ترك هذا الفعل ولم يفعله مع وجود المقتضي للفعل وعدم وجود المانع. هم يزعمون أن قراءة القرآن على الأموات رحمة، يقول لك رحمة ونور، صح؟ اقرأوا له الفاتحة، دي رحمة ونور، ويكذبوا على الإمام أحمد، والإمام أحمد أجاز، أجاز الإمام أحمد، فنتنزل معه. طب النبي لم يفعل وأحمد فعل، ها نأخذ بترك النبي ولا بفعل أحمد؟ أحمد نفسه اللي أجاب والله، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني إذا لم يرد عن النبي خلاص ما تعملوش، حتى وإن عملت، حتى وإن أجزت. فنيجي لقراءة القرآن الآن، المقتضي موجود ورحمة كما يقولون. طيب، ودايما اللي بيقرأ القرآن على ميت يعني بيحب الرحمة توصل له، صح؟ هل النبي أحب أصحابه أم لا؟ سؤال كده، الله يكرم. النبي كان بيحب الصحابة؟ طب بلاش الصحابة. هل النبي كان يحب بناته؟ أكيد. طب بيحب زوجاته؟ أكيد، صح؟ النبي كان عنده من الأبناء 4 بنات و3 من الذكور، يبقى عددهم كام؟ 7، منهم 6 من أمنا خديجة، وواحد من ماريا القبطية إبراهيم عليه السلام، تمام كده؟ كلهم إلا فاطمة ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ماتت زينب رضي الله عنها في حياة نبينا، ماتت أم كلثوم رضي الله عنها في حياة نبينا، ماتت رقية رضي الله عنها في حياة نبينا، مات القاسم وعبد الله وإبراهيم عليهم السلام في حياة نبينا. هل أثر عنه أنه قرأ القرآن عليهم وهو يحبهم؟ ما دام قراءة القرآن رحمة، المقتدي موجود أهو وما فيش مانع يمنعه، هل في مانع منعه من قراءة القرآن على الأموات؟ أبدا. طب لماذا لم يقرأ؟ لماذا ترك مع وجود المقتدي؟ يعني هل أنتم تحبون الأموات من أقاربكم أشد من حب النبي لبناته وأولاده؟ حاشا لله. هل أنتم تحبون صحبتكم أشد من حب النبي لأصحابه؟ والله أبدا، والله أبدا. فما قرأ؟ طيب، أحب نساء النبي إلى قلب النبي خديجة رضي الله عنها أرضاه، وهي من خير نساء العالمين كما أخبر النبي الأمين، قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت رسول الله، ومريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، فقط 4 نساء من العالمين القمة ماتت خديجة في حياة النبي، وهي من أحب نساء النبي لقلب النبي، لدرجة من شدة حزنه المؤرخون أسموا العام الذي ماتت فيه خديجة بعام الحزن، الاسم غير شرعي، النبي ما سموهوش كده، إنما المؤرخون نظرا لحال النبي فسموا العام ده إيش؟ عام الحزن. هل قرأ النبي عليه القرآن؟ أبدا. طيب، حمزة أسد الله وأسد رسول الله رضي الله عنه، عم النبي، استشهد في حياة النبي، ده النبي توعد من قتلوه وحزن حزنا شديدا، حتى نزل القرآن يطيب خاطره في خاتمة سورة النحل ويدعو للصبر. هل قرأ عليه القرآن؟ والله أبدا. أول سفير في الإسلام مصعب ابن عمير استشهد يوم أحد، هل قرأ النبي عليه القرآن؟ 70 من خيرة الصحابة استشهدوا يوم أحد، مقابرهم بجوار قبر حمزة بجوار جبل أحد، هل قرأ النبي عليهم القرآن؟ جل أصحاب النبي مدفونين في البقيع، والنبي كان يروح يزور البقيع، فكان إذا دخل البقيع قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات، وإنا بكم إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. وكان يقول: اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، ولم يقرأ آية قط عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ترك مع وجود المقتدي للفعل وعدم وجود المانع، يبقى السنة الطرد، يبقى اللي يفعل ابتدع. ما تشددوش قوي يا عم الشيخ. ما بنشددش والله، انت اللي متسيب، هنعمل لك ايه؟ احنا عايزين نضبطك وانت عايز تتسيب، عايز تمشي ورا الرأي والهوى وتسيب غرض النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى انت المتسيب مش احنا. نحن نقول لك فعل النبي وترك النبي، انت بتقول لي فعل فلان وعلاه، اذا خذ اجرك من عند فلان وعلاه بس. لان ربنا ضبطها في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك في عمله معي غيري تركته وشرك. ويوم القيامه يقال لهؤلاء: اذهبوا فخذوا اجوركم من عملتم لاجلهم، روح خذ اجرك من عند فلان وعلان. احنا عندنا منهج يضبطنا. قال الله، قال الرسول، قال الصحابه، غير كده ما عندناش. فحضرتك المتسيد، انما اللي بيضبط المنهج ده معتدل، ده الوسطي اللي بيلزم الادله. فانت ما تلومش المتمسك بدينه وتريد له التسيب والانحلال كفعلك انت، دي مصيبه كبيره جدا. طب يا عم الشيخ، مش قراءه الفاتحه دعاء؟ يعمل لك كده دعاء لمن؟ للقارئ ولا للميت؟ نقول له نقرا معاك، يعني هنعمل ايه بس؟ هنتنزل يا ابو كريم، يا دكتورنا، يا حبيبنا، روح اقرا الفاتحه. بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا اهدنا. ادي الدعاء اهو، اهدنا الصراط المستقيم. الدعاء ده لمين؟ هو الميت محتاج هداية دلوقتي ولا خلاص انقطع؟ مش انقطع عمله، هداية ايه بقى؟ ما في القبر الآن. يبقى انت يا بخيل يا مبتدع رايح عند القبر تزوره تدعي لنفسك؟ طب هو استفاد منك ايه دلوقتي؟ ده هو اللي مستني منك دعوه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يا اخي وكأن الدعاء ثقيلا على نفوسهم. يا اخي بقول لك ده بنص كلام النبي يا واد يا اخي. اذا مات ابن ادم، انا عايز اعرف الحديث ده باللغه العربيه ولا باللغه الدويتش؟ إن جماعة العرب ما بيفهموش. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إلا من إيش؟ ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يقرأ عليه القرآن. لا والله، أمال إيه؟ يدعو يا راجل، مش يقرأ القرآن. صدق إن فكر يقرأ القرآن، الله يفتح عليكم ويبارك فيكم من خير. يا سلام على جاك، ده انتوا حافظه بقى. زي اذكر مره بنتكلم عن الحجاب، فبعدين قلت لهم الايه، هم واحد يفتيهم البنطلون يجوز للمراه، فانا قلت لهم والله يا ربنا يبارك فيه العالم ده اللي افتاكم ان يجوز الصلاه في البنطلون ده. شوف حتى الايه، سبحان الله يا جماعه، ده ربنا بيقول: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من بنطلوناتهن. الاعم الشيخ، من جلابيبهن، والله جلابيبهن مش بنطلوناتهن. خلاص انتوا اللي قلتوا مش انا. فالقران يا ابني صريح وواضح، والسنه صريحه، ليه بنلوي اعناق النصوص ليه؟ قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له. ما أصل في آيات كثيرة في القرآن دعاء. زي إيه؟ زي مثلا يا شيخ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. طب مالك أنت؟ هو خلاص، هو مات. في الدنيا خلاص، عنده الدنيا، هو عنده دنيا الآن. طب بلاش يا عم الشيخ بك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طب هو مال؟ ما هو خلاص مش، فأنت لازم تدعو لنفسك. وبعدين بقى في الحيرة دي، ما تسلم للسنة يا مجرم وتتبع المنهج. ليه اللف والدوراء؟ ليه عامل كده زي الجماعه المنافقين يحاول يلوي اعماق النصوص؟ ما تفهم يا ولد، ما دام ترك مع وجود المقتضي للفعل ولم يفعل وما فيش مانع، يبقى الترك هو السنه، يبقى الفعل بدعه. طب يا عم الشيخ ما هنا ابن، ايوه، وعمل الصالح بيصلوا، ايوه، اقرا قران، ده عمل صالح من غير ما تروح تقرا له، انت قراءتك عمل ايه؟ ابوك هينتفع بعملك الصالح الاحد لان انت قصر، لكن ما تروحش تقرا عليه هو ايش؟ القران، افهم بقى، فهمت يا دي انا؟ اقعد انت اقرا جزء من القران، وبعد ما تقرا يا رب اغفر لابي وارحمه يا رب، بس ده اللي هيوصل له، عملك الصالح هيوصل له لانك ثمره من ثمار ابيك واثر من اثارك. عشان كده بقول اعظم البر للابوين بعد الموت ان انت تستقيم على امر الله، تحرص على الصلاه وعلى الزكاه وعلى الصيام وعلى اعمال البر، لان عملك الصالح في ميزان من دلك وهو ابوك وامك، فتوحد الله. مش النبي قال كده؟ من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجر من عمل الى قيام الساعه. فابوي علمني القران، طول ما انا بستخدم القران في الصلاه وفي العبادات وفي الطاعات، في ميزان مين؟ في ميزان اللي علمني. عشان كده العلماء ايه؟ في مساله كده قالوا هل يجوز وهب ثواب العمل للنبي؟ قالوا لا، لا يجوز، النبي اكرم من ذلك. ليه؟ ان هو اللي دعا للهدى، فكل اعمال العالمين بقيام الساعه في ميزان، في ميزان النبي. وصلت كده؟ مش محتاج لهبه. هبه مين يا ابو هبه؟ هبه اتجوزت خلاص. الاهل ثواب عملي للنبي، للنبي يا اخي تلقح على عينك، عملك ايه؟ اسكت. هو اللي علمك وبينك واخرجك من الظلام الدامس الى النور المبين، خلاص هو كل اجور العالمين في ميزان حسنات النبي، لانه هو اللي دعا الى الهدى، وهو اللي حذر من الضلال عليه الصلاه وازكى التسليم. يبقى اذا لا يجوز قراءه القران على الاموات ابدا. يا عم الشيخ انت برضه لسه بتجادل؟ حاضر، ايه معاك عم الشيخ؟ مش النبي قال اقرأوا عند موتكم ياسين؟ لا ما قالش النبي، ما قالش، لا يثبت هذا عن النبي. طب يا سيدي ماشي، ايه مع انه ما قالش، انا هتنزل معاه. قال عند، العندية يعني في المكان، يعني لحظات الاحتضار كما قال اهل العلم، وهو بيحتضر بيموت اقرأ عنده القرآن، لان القرآن تسكين للنفس لفترة اضطراب وشدة. يبقى يسن نقرأ القرآن الآن عشان نخفف عنه بعض ما يجد، لأن النفس بتسكن لسماع إيش؟ القرآن، وهو الآن بيرى ما لا نرى ويعاين ما لا نعاين، فلما نقرأ القرآن بجواره بتهدأ نفسه ويطمئن. اقرأ يا سيدي عنه وهو بيحتضر، ده بيسلبوه لحظة الاحتضار ورايحين يجيبوا المغسل ويعملوا السرابك ويجيبوا البيضة على أولاد الإيه؟ بدل ما يقعدوا جنبه ويلقنوه التوحيد بيجروا، الحقوا بسرعة بقى، هاتوا يعملوا السرابك وهاتوا السماعات وشوفوا لنا المقرئين ويحجزوا لنا القاعة، صح؟ وسايبين الميت في لحظات الاحتضار في أحلك الظروف اللي محتاج فيها للتثبيت الآن. شوف المخلفات بتعمل إيه في أصحابها؟ يبقى إذن النوع الأول، الشرط الأول في الترك، إذا ترك النبي أمرا مع وجود المقتضي للفعل وعدم وجود المانع ولم يفعل، يبقى الترك هو السنة والفعل بدعة. نشرب الشاي الأخضر، الواد بدر جايب لي أنجر شاي النهاردة، الله يبارك لي. نيجي للشرط الثاني بقى، أما إذا انتفى المقتضي ولم يوجد السبب الموجب لهذا الفعل، فإن ترك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حيث لا يكون سنة، لأن تركه كان بسبب عدم وجود المقتضي للفعل، إذ لو وجد المقتضي لفعله عليه الصلاة، وذلك كتركه قتال مانع الزكاة فقط، لم يقاتل مانع الزكاة فقط. ليه؟ لأن في زمنه ما ترك أحد الزكاة. معايا ولا؟ ده حتى الآية اللي نزلت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نزلت بسبب الزكاة. إيه اللي حصل؟ بنو المصطلق لما دخلوا الإسلام عاهدوا النبي في رأس كل عام يرسلون له أموال الزكاة. تمام. على رأس العام أرسل لهم صحابيا عقبة، الوليد بن عقبة عفوا. وكان بينه وبينهم في الجاهلية ثارات وقتال. هو راح لهم في الطريق، الجماعة دول يا أبو كريم كان عندهم عادة ما زالت موجودة في بلادنا، إن هم يستقبلوا الوفود بالسيوف، يقفوا على حدود القبيلة رافعين إيش؟ السيوف. الوليد ما يعرفش العادة بتاعتهم دي، زي ما احنا اليومين دول في بلادنا لما يكون في عرس جيب لك الآلي 36 طلقة طق 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 طق، هتقول لك اللي يحبنا ما يضربش نار، ما بيخاف دلوقتي، انما كان عادي دلوقتي في الصعيد لازم الخرطوش والفرد، يقول لك ده فرح، صح كده؟ فدي كانت موجوده عند بني المصطلق، بس ما كانش فيه بقى الآلي، كان فيه السيف. الوليد ما يعرفش العاده بتاعتهم دي، فشاف من بعد كده كلهم واقفين له رافعين ايش؟ قال لك بس، وصل لهم الخبر ان الله راح لهم، خرجوا عشان يقتلوني. ما كان بينهم بيه دماء في الجاهلية قبل الإسلام. قال لك بس فرصة بقى، قال لك ده هو جاي لنا لغاية عندنا، نعمل إيه؟ نخلص منه. فرجع من الطريق راح للنبي قال أرادوا قتلي ومنعوا زكاتهم. حكم بالقرينة الآن، في قرينة أهو، جماعة واقفين لك بالسيوف، هيعملوا إيه معاك؟ ورافعينها كمان يعني، فهمني؟ بس ده هيقتلوني، ما هيقتلوني يعني إيه؟ يبقى يدوا زكاة؟ مش هيدوا زكاة. فنزلت الآية. الفسق هنا اسمه الفسق الإيه؟ اللغوي، يعني خطأ ناشئ عن وهم أو خطأ عن قرينة، بخلاف الفسق الخلقي. حتى وإن كان ده صحابي، والصحابة أحيانا يصيبون ويخطئون، فيقر الإسلام لا يقرهم على الخطأ، بل النبي يصوب أخطأهم. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الفسق هنا اللغوي، خروج عن الطريق، لأنه أمر على غير الحقيقة، أخذه بقرينته. فالنبي يعمل إيه؟ أبا سليمان خالد بن الوليد، خذ سرية وصبحهم، فإن رأيت أذانا وصلاة فلا تقاتلهم، إن لم تسمع نداء ولم ترى صلاة فقاتلهم. خلاص ارتدوا، معناها فيش صلاة ولا في أذان، يبقى إيش؟ يبقى الخبر صادق، فعلا منعوا الزكاة. خالد خد سرية، وطبعا السرية كده بلغة العصر يعني كتيبة، وادي عبد الله. الكتيبة دلوقتي في الجيوش المعاصرة حوالي 400 جندي، حوالي كام؟ 400 جندي. خد معاك سرية وروح له. خالد وصل قبيل الفجر، الله، ده ايه ده؟ بيأذن، ده الناس رايحة المساجد، امال ايه الخبر اللي جالنا ده؟ صلى خالد الفجر معه، الله، شافوه بقى جايب الجيش، الله 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 الله. ابا الوليد ما الذي حدث؟ هم بقى جايين وحاملين اموال الزكاه بتاعتهم ورايحين للنبي. قال جاءنا الخبر انكم منعتم زكاتكم. قالوا والله ما منعنا، انتظرنا رسول الله فلم ياتنا، فخشينا ان تكون سخطه من ربنا علينا وسخط من نبينا علينا، فها نحن نحمل أموال زكاتنا وفي طريقنا إلى رسول الله. فالآية هي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجلبة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله، فما كانش فيه مقتضي لقتالهم أنهم يدفعوا الزكاة، بل هم أحرص الناس على الزكوات، إنما المقتضي لقتالهم جه إمتى؟ في عهد الصديق لما مات النبي، بعضهم منع الزكاة وقال لك لا 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 لا، كان بياخدها منا رسول الله، أبو بكر ما ياخدش مننا حاجة، دي أموالنا، فمنع وبيعد. وجماعة تاني أعلنوا النبوة والرسالة وارتدوا عن الدين، وجماعة وجماعة، أبو بكر انتفض كالأسد المغوار، والله لأقاتلنهم لو منعوني عقالا، كانوا يؤدونها لرسول الله. جالوا سيدنا عمر، إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال له صديق إلا بحقها يا عمر. الله، والزكاة حقها. جيش الجيوش 11 لواء، 11 جيش لقتال المرتدين، ومنهم مانعي الزكاة. فإذا النبي لم يقاتلهم لأن عدم وجود المقتل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فده باب للبيان، إذ أن هذا الترك كان لعدم وجود السبب وعدم قيام المقتل. فلما فعل أبو بكر رضي الله عنه ذلك وقاتل مانع الزكاة فقط، لم يكن مخالفا لسنة النبي أبدا. ما تقولش النبي لم يقاتلهم، لأن ما كانش موجود حد منع بالزكاة عشان يقاتلوا. إمتى المنع جه؟ في وجود الصديق فنقاتلهم عليه، لأن عندنا النص. عندنا إيش؟ كذلك في هذا الباب بالصحابة 3 ليال في رمضان، الليلة الرابعة كثر عددهم فلم يخرج لهم، خرج لصلاة الصبح وهم ينتظرون في الطرقات. قال علمت بمكانكم ولم أخرج عليكم خشيت أن تفرض عليكم. يبقى امتنع ليه؟ لوجود مانع. المانع إنها تبقى فريضة، ولو بقت فريضة نعجز. نحن 5 صلوات وعمالين نضرب أخماس في أسداس، بنلف حوالين نفسنا، وعمالين نجيب أعذار ومش أعذار عشان نجمع وعشان صح. ما بالك بقى صلاة التراويح كمان فرض. يا ربي، ده من السنة للسنة بيسألوا هتصلوا بقى قد إيه السنة دي؟ يا عم لما تيجي السنة دي هتطولوا يعني ولا هتخففوا؟ يا حول ولا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خشيت أن تفرض عليه، فامتنع ليه؟ لوجود مانع. طب إذا زال المانع يبقى الفعل هو السنة مش الترك، لأنه فعل بداية وترك لمانع. فلما يزول المانع نرجع الأمة تاني على الصلاة في المسجد، وده اللي عمله سيدنا عمر. لأن بانتقال النبي للرفيق الأعلى المانع ارتفع. في فرض بعد النبي خلاص انتهت القضية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أعاد عمر الأمة إلى صلاة التراويح في المسجد، وجعل لهم إماما هو تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. كذلك قضية جمع المصحف، ما كانش في حاجة في عهد النبي نجمعه. ليه يا ابني؟ القرآن نزل جملة واحدة عشان يتجمع. القرآن بينزل وفق الأحداث والوقائع طيلة حياة النبي، فهمتوا حاجة؟ فازاي نجمعه في كتاب واحد هو لسه ما ترتبش؟ ده كان بتنزل آيات متفرقات وفق الأحداث والوقائع، ولم يجمع له إلا في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، عندما نزل جبريل في رمضان الأخير درس القرآن مرتين بالترتيب ده بقى. يبقى اتجمع ولا لا؟ اتجمع. أبو بكر عمل إيه؟ راح بس جمع كده بعد النبي، جمع اللي كاتب المصحف عنده في الرقاع، اجمع كله، وراح عمل مصحف سماه مصحف حفصة، لأنه وضع عند أم المؤمنين حفصة. بس تقول انها ما هيفعل ازاي يا ابني؟ ازاي هيجمعوا في حياتي؟ يا ولد افهم ده، افهم يا فؤاد، انت تعبتني معاك الليله يا فؤاد. فلما جه المقتضي فعله الصديق. ثم من هو الصديق؟ خليفه راشد. وسيدنا النبي قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنوافذ، عشان ما يتحججش اصحاب البدع بالافعال دي. قول له انت مش فاهم حاجه خالص ومش عاوز تفهم، مش عاوز تفهم، انا اعمل لك ايه؟ سيدنا عثمان في زمنه بدات القراءات تختلف والمصاحف تختلف على اللهجات، فخشي على كتاب الله من الضياع فقام بنسخ المصحف العثماني. ومن هو عثمان؟ خليفه راشد، يعني سنته متبعه بكلام النبي. وصلت كده؟ طب يا عم الشيخ، ما سيدنا عثمان سن الأذان الثاني يوم الجمعة. أيوة عثمان، مش أنت عثمان. عثمان خليفة إيه؟ راشد. يعني النبي قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عبدوا عليها بالنواجذ. وعثمان لما سن الأذان الثاني يوم الجمعة، أو في بعض كنت بقول لك الثالث بيعتبر الإقامة كمان أذان بثلاثة، سنها إزاي؟ يا ريتني سنها زي عثمان. طيب عثمان كان يبعث منادي عند مكان يسمى الزوراء في السوق مش في المسجد، مكان مرتفع، يقف كده الصلاة جامعة الصلاة جامعة، عشان الجماعة التجار يا أبو كريم اللي بيبيعوا ويشتروا يعرفوا إن وقت الظهر إيه؟ قرب، فاللي في إيده بيع يخلصها ويجي له بس ستوب خلاص شكرا يلا نصلي، ويجي ساعة الوقت زي ما النبي كان بيفعل، يصعد الخطيب المنبر المؤذن يؤذن والخطيب يخطب خلاص، هم فعل النبي. إنما كان بيبعث عثمان إمتى؟ قبل الجمعة بساعة، نقول لهم يعملوا كده يا جماعة، روحوا ابعتوا واحد يأذن في الأسواق مش في المساجد. دلوقتي في بلادنا إيه بقى؟ يجي لك ساعة الأذان وقت دخول الوقت يقوم لك واحد يأذن، الخطيب قاعد يقعد 10 دقايق وبعد كده الخطيب يصعد المنبر يأذنوا أذان تاني. طب ليه؟ بيزنس، شغل أوقاف، ما هو كل مؤذن له راتب، فاحنا نحط لهم كده في كل مسجد 3 4 وكام عامل يلا، وها والنذور كتيره والديل وانا وانت ورقصني يا جدع، ومش مشكله عندنا الدين ولا المنهج. ده كمان في بعض البلاد يعمل لك يقول لك شيخ صوره، احنا بنسميه كده في مصر، يعني قبل الجمعه يقعد لك كده في المسجد يقعد يقرا قران ما بيسمعوا. طب ما دي بدعه. لا ما عشان ده موظف له راتب، فلازم ايه كل جمعه يجي لنا كده يقعد لنا بعمته عشان يقرا السوره ويشوش على المصلين واللي جاي يتنفل ما عرف يتنفل ويبتدع في دين الله. هذا ليس من منهج الله ولا من منهج رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم. فانظروا كلما تظهر بدعه تختفي سنه، تختفي سنه، نسال الله السلامه. لذلك قال ابن مسعود اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعه فقد كفيتم. الدين اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أخي والله إذا طهر القلب عظم السنة، وإذا فسد القلب عظم البدعة والعياذ بالله. وده اللي قاله ابن القيم والله يا إخوة، قال إن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما كده البدعة محلونة من طريق الشيطان مزينها. ليه بس فيها ايه؟ اذكر زمان كنت لسه انا عندي 16 سنه وكنت اماما لمسجد كان مسمى مسجد البدعه. مفيش بدعه رايح الا تلاقي في المسجد ده، فبعتوني اهو اصلي يوم في رمضان كنت امامه، فانا ما اعرفش بقى البدعه اللي عندهم ايه. فالمهم بعد ما صلينا اول ركعتين من التراويح الناس كلهم قل هو الله احد. الله الله الله، ايه ده؟ في ايه؟ انا بس ايه بيعملوا ايه الجماعه دول يا ولاد الله؟ رحت قاعد لهم على المنبر كده قلت يا جماعه بارك الله فيكم، ما ورد هذا عن رسول الله، فلماذا تفعلون؟ يا عم الشيخ هتمنعنا من ذكر ربنا؟ قلت لهم لا، اذكر ربنا بس مش الان، ده مش وقت ذكر، ده وقت صلاه. ما ورد النبي كان يقرأ الإخلاص ثلاثة بعد كل ركعتين ولا الصحابة أبدا، فلا تفعل. قعدت يا إخوة مع الناس دول طول الشهر الحمد لله لما انضبطوا واحدة واحدة. ما فيش والله يا إخوة 3-4 سنين بقى يسموه مسجد السنة والله العظيم. فمحتاجة صبر، الناس طيبين محتاجين اللي يبصرهم وياخد بإيديهم ويعلمهم ويصبر عليهم وبرد وبحجة وبدليل عشان يقتنعوا، إنما ما تجيش كده تقفش بغير دليل وبغير علم، ما ينفعش. يبقى إذا وجد المانع والنبي طرق لمانع فإن زال المانع يبقى الفعل سنة وليس الطرق، وليس الطرق. لذلك قال هنا المصنف لأن تركه كان بسبب عدم وجود المقتضي، إذ لو وجد المقتضي لفعله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وذلك كتركه قتال منع الزكاة فقط، إذ أن هذا الترك كان لعدم وجود السبب وعدم قيام المقتضي. فلما فعل أبو بكر رضي الله عنه ذلك وقاتل مانع الزكاة فقط، لم يكن مخالفا لسنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما ما أحدثه بعض الأمراء من الأذان للعيدين، يعني ورد في بعض الفترات التاريخية أن بعض أمراء المؤمنين أذنوا للعيد وأحدثوا ذلك، فإن هذا من البدع، هذا من البدع، لأن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ترك ذلك مع وجود ما يعتقد فاعل ذلك أنه مقتضي. فإنه عليه الصلاة وأزكى التسليم لما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات. والله العظيم يا إخوة، أحد أهل البدع مر صلى العصر 5 ركعات، والله الناس يقولوا سبحانه فيش فايدة، فلما خلص فيقول له يا عم الشيخ ده صليت 5، قالوا فيها إيه يا عم الشيخ؟ ده البحر بيحب الزيادة، وإحنا عملنا إيه؟ جبنا 4 زيادة فيها فتحة وفيها ركوع فيها تسبيح وفيها سجدتين وفيها دعاء، نوعنا من الخير ليه؟ يا ابن الايه؟ شوف الهوا بيعمل ايه في الناس؟ ده كان صور في الجيش اصلا، اي والله. فكان يقف في القبله كده بيخش الامام بالدراع. فيقول لهم ده انا بصف في كتيبه في الجيش، مش هعرف اصف في مسجد ولا ايه؟ ويعمل لهم كده. هو ده يقول لك البحر تحب الزياده، عادي جدا يزود ركعه، مش مشكله ما تنكرش عليه، ده الشيخ. احدهم كان بيدعى الشيخ قطب. كان ده على طول لابس عمة الأزهر والجبة، وكان يقعد قدام المسجد قدامه الشيشة والحجرين. إيه والله، والله العظيم يا إخوة، إيه والله. فاليوم مهم، اليوم دخل فالناس افطروا في شكله، لابس جبة بقى وافطروا شغلانة وعمة وشيخ وها. فالناس قدموا يصلي العصر. كان معانا أخ الله يبارك له اسمه الشيخ موسى، هو حاليا في الكويت الله يبارك له، من إخوة طلاب العلم يعني. موسى ده ما بيسكتش بقى، ما بيأخرش البيان. الشيخ قطب بقى صلى زي النحلة، لدرجة ما فيش حد كان يعرف يقرأ الفاتحة وراه. فالشيخ موسى طيب يعني بعد ما سلم، سلام عليكم عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ما قرأنا ولا فاتحة في أي ركعة، يا ريت ما تصلي تاني، بحاول إيه يعني تتمهل. قال له بص يا ابني هكذا والله، أنت صليت ورا الشيخ قطب ده من المسجد كله. قال له يعني إيه؟ قال له يعني يوم القيامة لما ربنا يسألك قول له انا صليت ورا الشيخ قطب هيدخلك الجنه. والله العظيم هكذا. طبعا ما كان من الشيخ موسى اللي قلع الحذاء وجري ورا في البيت. فاهل البدع يا اخي جنون، كما قال الامام مالك عن هؤلاء، ان اللي بيبدا يتعامل بالبدعه لا ياتي عليه غروب الشمس الا وقد احمق واصبح مجنونا، ويتكلم بكلام يضحك منه العقلاء. هل عاقل هذا الذي يأخذ دينه عن المكاشفات وعن التجارب الشخصية ويترك النبي؟ ده عاقل؟ ويقول لك حدثني قلبي عن ربي. قلبك حدثك عن ربك؟ يا حول ولا قوة. يقول لك أصل العلوم بحور وقف الأنبياء على شطانها وخضناها نحن. وسوء عند الولي أحسن من النبي. قال الأنبياء ما خدوش في علوم، في العلوم وقفوا على الشط. مين بقى اللي خاض؟ الاقطاب الاوليه، سيدي فلان. لا شكرا، هذا هو الجنون، كما قال الامام مالك رضي الله عن مالك. المقام ضاق، وهذا الباب يحتاج الى مزيد بيان وتفصيل، فان كد البقاء وكان لنا لقاء نواصل. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة عبر البث؟ طيب نجيب عن أسئلة البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا محمد أبو جنة وحشتنا يا محمد، بارك الله فيك حبيبي. يقول بارك الله فيك، آمين يا رب العالمين، وجزاء آمين يا رب العالمين، وحفظك الله، اللهم آمين. أسألك الدعاء لأمي وأبي وأولادي أن يجمعنا الله بحضرتك في الجنة. يا الله يا الله يا الله، أسأل الله عز وجل لك ولوالديك ولزوجك ولدك أن يسكنكم الله الفردوس الأعلى. اللهم أمين. وأن أكون معكم، مش أنتم تكونوا، أنا أكون معكم. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم والحضور جميعا يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين. أخونا بلال مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام شيخنا بارك الله فيك. أمين. ما حكم قول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية سرا قبل الفاتحة جزاكم الله خيرا؟ على من يعتبر أن البسملة آية من الفاتحة يجب قراءتها سرا، يجب ولا يجوز تركها. وعلى من يقول بأنها ليست من الفاتحة كالإمام مالك فإن قرأ بغير بسملة فالصلاة صحيحة، لأن الخلاف في هذا الباب معتبر بين العلماء والفقهاء، فلا حرج في ذلك، لكن خذ بالأحوط واقرأها سرا على قول الجمهور بأنها آية من الفاتحة. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول حياكم الله شيخنا. حياك الله وبياك حبيبي. ما حكم التيمم بحائط الغرفة مع العلم أنه من الإسمنت وطلاء أملس وليس من التراب؟ مشكورين. التيمم الوارد بالجدار كان هذا في الجدر الطينية كما نص على ذلك في مختصر خليل عند المالكية، قال والتيمم بالجدار الذي هو من طين. كان قديما الجدر يا إخوة من لبن، يعني من طين، يعني من جنس الأرض، لم تدخل النار، فهذا الذي يجوز التيمم به. أما جدر اليوم المطلية واللي من حجارة دخلت النار ولها معاملات كيماوية فلا يجوز، ليست من جنس الأرض ولا يجوز التيمم به. ده بعضهم وصل يقول لك اتيمم باللحاف، البطنية نعم، يقول لك أصلي فيها غبرة. فين الغبرة دي؟ يعني أنت نايم بالحاف كله غبرة يا راجل، يا راجل عيب عليك. فنقول لك لا يا ابني من جنس الأرض الله يصلح حالك. فالمالكية قالوا الجدر من طين أو الجدار الذي يجص بالطين، يعني قد يكون حجارة دخلت النار لكن إيه بيبدأوا يليسوا بإيش؟ بالطين، يبقى الطبقة الظاهرة إيش؟ طين الأرض، فدي يجوز. إنما الجدر المعاصرة التي هي لها معاملات كيماوية أو دخلت النار أو الطلاء بالزيت وما شابه ذلك فلا يجوز، لا يجوز التيمم به. أخونا حسان أو حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، صيغ الاستغفار للوالدين، هل أقول أستغفر الله والنية للوالدين؟ لا، قل اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغير، يعني وجه الدعاء لهما. دائما تيجي تدعي الأب والأم وجه الكلام، اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، اللهم أسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة، وهكذا. فوجه الخطاب لمن تدعو لهم.